الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله، فاتقوه وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الاعتداء على الآخرين وظلمهم وسلبهم حقوقهم وإيذاءهم من أعظم الذنوب، ولعظم الظلم حرمه الله جل وعلا على نفسه، فقال في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم. وقال جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعالمين. فالله سبحانه وتعالى أولى بكل كمال، وأحق بكل حمد، وأبعد عن كل نقص وظلم، والظلم منتف عنه بكل حال. بل نزه الله سبحانه نفسه عن الظلم بلفظه الصريح في القرآن في 42 آية. ومن أعظم أنواع الظلم الشرك بالله جل وعلا، لأن فيه إعطاء حق الله لغير الله. والظلم يقع من البشر، بعضه بحق الله وبعضه بحق بعضهم نحو بعض، وهو مذموم مطلقا، لا يحمد في أي موضع، ولا يطلق إلا على وجه الذم والعيب. وأنواع الظلم عديدة وصوره كثيرة، بعضها بالأقوال وبعضها بالأفعال. عباد الله، حديثي إليكم اليوم عن ظلم يجهل الكثير من الناس أنه ظلم، أو يغفلون عنه، مع أن فيه اعتداءً على الآخرين. ولو تأملوا وتدبروا لعلموا أنهم وقعوا في الظلم. ومن ذلك مثلاً، يا عباد الله، حينما يقوم الإنسان برمي المخلفات في الشوارع أو في الطرقات، فهنا وقع في الظلم. والظلم الذي وقع فيه هذا الشخص يكمن في أمرين: الأمر الأول أنه ظلم عمال النظافة الضعفاء المساكين الذين تحرق الشمس رؤوسهم، ويؤذي البرد أجسادهم، وييبس الظمأ شفاههم، فيبذلون بسبب رمي الناس لها في غير أماكنها جهداً مضاعفاً في جمعها ووضعها في الأماكن المخصصة لها. فبأي حق يظلمون؟ فبأي حق يظلمون؟ ألا يخشى من فعل ذلك أن يرفع أحدهم يديه إلى السماء ويشتكي إلى الله ممن ظلمه؟ الأمر الثاني، هذا الظلم يقع على الناس أيضاً حينما تلقى هذه المخلفات والقاذورات في طرقهم، فقد تعرقل سيرهم أو تلوث أبدانهم. ويزداد الأمر سوءاً وإثماً، يا عباد الله، حينما يرمي قائد المركبة أو أحد الراكبين معه مخلفاتهم وهم يسيرون، فيقع منهم مزيد من الظلم، لأن هذه المخلفات قد تضر بالسيارات المارة، وقد تروع قائد مركبة أخرى حينما تضرب بسيارته،
أو قد يقف أحدهم فجأة بسبب هذا الارتطام، مما قد يعرضه أو يعرض السيارات الأخرى للخطر، ويشوه الفاعل صورة مجتمعه وبلده، ويظن الغرباء بأن هذا خلق متوارث، مع أن الدين قد حرم ذلك، والأخلاق النبيلة ومكارمها تنبذه. ومن الظلم أيضاً يا عباد الله ما نشاهده من تشويه للمتنزهات البرية، حيث يترك بعض المتنزهين الذين أتوا ليستجموا مخلفاتهم عند مغادرتهم بمناظر بشعة تتقزز منها الأنفس وتضيق منها الصدور ولا تسر بمرآها العيون، فإذا أتى إلى هذه الأماكن زوار ومتنزهون جدد ضاقت عليهم الأماكن النظيفة، وقد لا يسلم من فعل ذلك من سخط الله عليه ومن دعاء الناس. أيليق بمسلم تربى على الأخلاق التي حث عليها القرآن وعرف نهج النبوة أن يفعل هذا؟ والسنة النبوية يا عباد الله أشرف السنن وأعلاها وأكملها وأوفاها وأفضلها في معرفة حاجات الناس ومتطلبات الحياة، ومنها المحافظة على البيئة. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. وفي هذا الحديث يا عباد الله التحذير من الأفعال التي يلعن من خلالها الناس فاعليها، كمن يلوث قارعة الطريق أو ظل الشجرة أو ضفاف الأنهار ومجامع السيول بفضلاته، مما يحرم الناس الجلوس فيها والاستمتاع بها، ويقاس عليها من يلوثها بفضلات طعامه. والمراد أن هذه الأفعال تجلب اللعن من الناس، لأن أصحابها يلعنهم المارة على فعلهم القبيح، حيث أفسدوا على الناس منفعتهم فكان ظلماً لهم. وقد تأتي رياح تنقل هذه المخلفات إلى أشخاص آخرين، فيزداد عدد المتضررين من هذه الأفعال المشينة، وكان من المفترض أن يجمعوا مخلفاتهم ويضعوها في الأماكن المخصصة لها، ويفصلوا الطعام عنها ويضعوه فيما خصص له، أو يقدموه للحيوانات. وإذا كانت بعض هذه المتنزهات البرية لا توجد فيها أماكن مخصصة للمخلفات، فعليهم أن يضعوها في أقرب مكان مخصص لها، أو أن يدفنوها أو يحرقوها في أماكن غير معشبة. والمقصود يا عباد الله أن يتخلصوا من هذه المخلفات بأي طريقة ممكنة ومشروعة، فليس الإنسان بحاجة إلى رقيب بشري يوجهه طالما أن الخوف من الله موجود بقلبه. كما أنصح نفسي وغيري بأن نتواضع لله جل وعلا، ومتى رأينا مثل هذه المخلفات في طرق الناس وفي متنزهاتهم فلنبادر بإزالتها، إما بأنفسنا أو بتنبيه أهل الاختصاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. متفق عليه. اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا، واختم بالصالحات آجالنا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، أيها المسلمون، هناك من يقول إن هذه التصرفات يقع فيها الكثير من الناس، ويظن أنها من الأمور التي عمت بها البلوى ويستهينون بها ولا يلقون لها بالا، وهذا والله من تلبيس إبليس، ولكنها ظلم أو اعتداء كبيره كبير وصغيره صغير. فلا تنظر أيها المسلم، لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر للناجي كيف نجا. عباد الله، إن هذه الأفعال يغفل كثير من الناس عن كونها ظلم واعتداء على حقوق الناس، وإلا لما فعلوها، لأن غالبية الناس يخشون الله جل وعلا، ولو علموا أنها ظلم لتركوها خوفا من الله. فمن وقع في مثل هذه الأفعال فعليه الاستغفار لما مضى، والعزم على ألا يفعل ذلك فيما هو مقبل عليه. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال جل وعلا: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال الله: وإياكم الظلم بأنواعه. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك وفضلك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا وبلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا وحدود بلادنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واشرح صدورنا، ونوِّر بصائرنا، وتولَّ أمرنا، واحفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيِّده بتأييدك، وارزُقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدلُّه على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء والزيغ والشر والفساد يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بسوء من داخل بلادنا ومن خارجها، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.